السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في بداية كتاب الطهارة بعد أن انتهينا من كتاب المقدمة، وهو بمثابة الكتاب المستقل الذي فيه جملة من الأمور المتعلقة بالعقيدة والأمور المتعلقة بالعلم وأداب العلم وفضل العلم وغير ذلك من النصائح والمواعظ والتوجيهات والآداب والأخلاق، فهو كما ذكرت بمثابة الكتاب المنفصل الذي ينبغي أن يعتنى به وأن يراجع دائما وأن يقرأ ويتدبر ويعمل بما فيه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وفي النسخ المطبوعة القديمة كتاب الصلاة، لكن هذا في المخطوط كتاب الطهارة. باب فرض الوضوء والصلاة. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبنا أن يقدم البدوي أو البدوي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 1 شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. قال: ثم وثب الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذا الحديث في إسناده علي بن عبد الحميد ابن وصعب بن يزيد الأزدي ثقة، وسليمان بن المغيرة القيسي هذا أبو سعيد البصري ثقة، وثابت هو ابن أسلم البناني الثقة السبت، وثابت ثابت كاسمه. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وكتاب الإيان، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد والبزار والطحاوي في المشكل، وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني في كتاب الرؤية، والحاكم في معرفة أصحاب الحديث في معرفة علوم الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الاعتقاد والأسماء والصفات، وأبو نعيم في المستخرج، وابن منده في الإيمان، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بشران في الأمالي، والبغوي في شرح السنة، وابن القيصران في العلو والنزول، وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة، وابن عبد البر في التمهيد، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق سليمان بن المغيرة به كما عند الدارمي. وهذا الحديث له إسناد آخر عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق شريك عن أنس بنحوه. وهذا الحديث فيه بيان فرض الأركان الخمسة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبين يدي ذلك الركن الأعظم الأول، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو أمر الناس بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، والتصديق والإيمان برسوله الذي أرسله إلى الناس كافة سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدخل في هذه الأبواب كلها، في كتاب التوحيد وفي كتاب الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهو هنا في بداية كتاب فرض الوضوء والصلاة، وقدم ذكره على تفريعات كتاب الوضوء والطهارة بين يدي ذلك، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة كما سيأتي في أبواب الطهارة التي ترجم لها في هذا العنوان كتاب الطهارة. وهذا الحديث فيه بعض المسائل: أولا، قول أنس رضي الله عنه لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهى رب العزة جل وعلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن المسائل، وكره المسائل وعابها، لكن هذا ليس نهيا عن عموم المسائل، فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنما شفاء العي السؤال. فهناك مسائل منهي عنها ومسائل مأمور بها وبالبحث عنها. فالمسائل المنهي عنها كان في البداية رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المسائل عموما، وكره المسائل عموما، لأنهم كانوا يسألون مسائل فيها تعنت وفيها سفسطة كما يقال، وفيها ما لا يعني من يسأل عن تلك المسائل. هذه المسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها الناس عن المسائل، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم ويحبون أن يأتي الرجل العاقل من البادية الذي لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل فيسأل، يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل ليسأل مسائل العاقل، المسائل التي ينتفع بها السائل والمستمع. فكان يعجبنا أن يقدم البدوي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فجاء هذا الرجل العاقل الأعرابي فجثى أي برك على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسل الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والعشائر والناس في سائر الدنيا كانوا يأمرونهم بالإسلام ويدعونهم إلى الإسلام، فقال يا محمد إن رسولك أتانا، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم هنا بمعنى قال وأخبر، وليس الزعم بمعنى الكذب والباطل فقط، لكن بمعنى أتانا رسولك فقال لنا بأنك تقول إن الله عز وجل قد أرسلك. فهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق البارئ الذي له الفضل والمنة والنعم وخلقهم وخلق السماوات والأرض وما فيهما. فقال له زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، صدق هذا الرسول الذي أخبركم بأني رسول الله عز وجل إليكم. قال الرجل الذي يؤمن بأن الله هو الذي خلق الأرض ورفع السماء وبسط الأرض ومهدها وجعل فيها الفجاج والأنهار ونحو ذلك والسماء وفيها الأبراج، فقال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك، يعني يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، هل أرسلك الله حقا؟ وهذا رجل العاقل يعني جاءنا الرسول فعلمنا أنك تخبر بكذا فنريد أن نستوثق، فهل بالله الذي فعل كذا وكذا سبحانه وتعالى هو قد أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني رسول الله إليكم جميعا. فقال فإن رسولك زعم أنك تزعم، يقول لنا بأنك تقول أن علينا، نحن قد آمنا، هم آمنوا لكن أراد أن يستوثق ويؤكد المعلومات التي بلغته في سائر الأوامر والشرائع الأخرى، يا أيها الناس أنا رسول الله إليكم بأن تعبدوا الله وحده وأن تصدقوا بأن الله قد أرسله. طيب الله أرسله ويأمركم بالصلاة ويأمركم بالصيام ويأمركم بالزكاة ويأمركم بالحج، والرجل يريد أن يستوثق ويتأكد من تلك الشرائع التي أمر بها، زعم أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وهذا دليل من جملة الأدلة أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس صلوات فقط. فقال فبالذي أرسلك الله، هو صدق بأنه الله أرسلك، أول حاجة بالذي رفع أرسلك نعم، فبالذي أرسلك هل أمرك أن تأمرنا بأن نصلي الصلوات الخمس؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة، في بعض الروايات صوم شهر رمضان وهو معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فإن رسولك زعم أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، الأموال كما يأتي التفصيل لذلك بهيمة الأنعام والزروع والنقدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. قال نعم، صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، يحلف بالله عز وجل الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بهذه الأوامر، يقول لا أزيد على هذه ولا أنقص منها شيئا، يعني سآتي بهذه الأركان الخمسة على ما أمرتنا ولا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال ثم وثب الأعرابي أي قام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق الأعرابي دخل الجنة. وفي رواية أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح والله إن صدق. إذا كان هذا الرجل صادقا في إيمانه، صادقا فيما وعد به بأنه سيأتي بهذه الأركان لا ينقص منها شيئا ولا يزيد عليها، أفلح. وهذا دليل لأهل السنة أن من جاء بالأركان أو بالواجبات كان مفلحا وينجو من كل بلية وينجو من كل عذاب. أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، أفلح والله إن صدق. فقال إن صدق الأعرابي دخل الجنة، يعني إن كان صادقا في إيمانه وصادقا في أعماله فلا يجاوز بها الحدود ولا ينقص منها شيئا. أفلح إن صدق. قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال وعليك؟ قال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، بني سعد الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رجل من أخوالك، إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال خذ عنك يا أخا بني سعد. قال من خلقك وخلق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك، أي الذي خلقك وخلق غيرك ممن قبلك وبعدك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهن الرزق؟ قال الله. قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك، الذي خلق السماوات وأجرى الأرزاق؟ قال نعم. قال إنا وجدنا في كتابنا، قال إنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتهن، فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال نعم. ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا أرب لي فيها. ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. إسناد هذا الحديث ضعيف، فمحمد بن يزيد وابن محمد بن كثير بن رفاعة أبو هشام الرفاعي ضعيف، وبعضهم ضعفه جدا، ومحمد هو ابن فضيل بن غزوان. والحديث رواه أبو بكر الإسماعيل في المعجم والبيهقي في الكبرى من طريق محمد بن يزيد هذا أبو هشام الرفاعة، لكنه قد تابعه ابن أبي شيبة كما عنده في المصنف وفي الإيمان، وتابعه أيضا محمد بن أبان عند ابن خزيمة ومحمد الوكيعي وابن نمير عند الطبراني في الكبير والأوسط، وتابعه أيضا يوسف عند ابن خزيمة. اختلط، لكنه قد تابع. تابعه أبو جعفر الفراء واختلف عليه، اختلف على أبي جعفر الفراء، فرواه عنه محمد الوكيعي كما تقدم اللي عند الطبراني، ومحمد بن أبان وأبو هشام الرفاعي هكذا، ورواه محمد الوكيعي في رواية أخرى ويوسف بن عيسى عن عطاء عن أبي جعفر الفراء عن عطاء مقرونا بأبي جعفر. وخالف هؤلاء كلهم سفيان الثوري فرواه عن أبي جعفر عن سالم عن كريب عن ابن عباس، وهذه الطريق أخرجها الطبراني في الكبير. والثوري أرجح من هؤلاء كلهم، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت الفقيه. وهذا يدل على أن الإسناد الأول مرسل، الإسناد الأول مرسل. وسالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال، والحديث له إسناد آخر عن كريب عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق عنه قال حدثنا سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب بنحوه، وهو الحديث الآتي عند الدارمي، ورواه أبو داود مختصرا وأحمد وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فالإسناد حسن. وهذا الحديث يعني يشهد له الحديث المتقدم، لا يختلف عنه إلا في بعض الألفاظ، لكن جملة الحديث توافق معنى الجملة المروية في الحديث السابق. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه ضمام فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين له ضفيرتان، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ابن عبد المطلب، من فيكم ابن عبد المطلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، قال محمد، قال نعم، قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة، يعني سأسألك بشدة، فلا تجدن في نفسك، يعني ما تزعلش، لا تجدن علي في نفسك، قال لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك، قال إني أنشدك بالله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا، قال اللهم نعم، قال فأنشدك بالله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه، قال اللهم نعم، صلى الله عليه وسلم، قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، قال اللهم نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه. ثم قال لا أزيد ولا أنقص ولا أنقص. كلاهما صحيح. ثم انصرف إلى بعيره الذي عقله على باب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. العقيصتان يعني الضفيرتين، ذو العقيصتين إن يصدق يدخل الجنة. فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله حتى خرج، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال بئست اللات والعزى. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرس واتق الجنون واتق الجذام. قال ويلكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. ما شاء الله. قال يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن هذا الإسناد ببعض الزيادات التي فيه إسناد ضعيف جدا، فمحمد بن حميد الرازي هذا متروك، وسلم بن الفضل الأبرس الأنصاري مولاهم الأزرق الرازي صدوق يخطئ كثيرا، ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر صدوق يدلس، ومحمد بن الوليد بن نفيع المدني مقبول كما قال الحافظ ابن حجر يعني إذا توبع، ولم يتابع على هذه الزيادات التي هي في نهاية هذا الحديث لما رجع ضمام إلى قومه، لكنه كان بركة على قومه رضي الله تعالى عنه. قال باب ما جاء في الطهور. هذه الأحاديث هي بمعنى واحد، معناها واحد، مشتركة في التوطئة لما سيأتي بعد ذلك من أركان الإسلام من الصلاة وما تحتاج إليه من طهارة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام التي ستأتي تفريعاتها في هذا الكتاب المبارك الذي هو من الكتب الأمهات، وهو مسند الدارمي أو سنن الدارمي، بعضهم يسميه المسند حيث يروي الأحاديث فيه بإسناده، وبعضهم يسميه السنن حيث صنف كتابه على أبواب الفقه كسائر كتب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطهور، الطهارة التطهر. قال باب ما جاء في الطهور. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان هو ابن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله يملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. زيد هو ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي ثقة، وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان وأبو عوانة وأبو عبيد في الطهور كتاب جزء لأبو عبيد القاسم السلام، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر، وابن سعد في الطبقات. على فكرة احنا إن شاء الله سنقرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي إن شاء الله بعد فراغنا وانتهائنا من مسند البزار. يعني ذكرونا أن الكتاب الذي عليه الدور في القراءة كتاب تعظيم قدر الصلاة، فهو من كتب العظيمة جدا المهمة في مسائل العقائد والإيمان ونحو ذلك. والحديث أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، والحاكم في شعار أصحاب الحديث، والطبراني في المعجم الكبير، والخلال في السنة، والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد والشعب والدعوات الكبير ومعرفة السنن، وابن مندة رواه في كتاب الإيمان، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير به، يعني عن زيد بن أبي سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري. وهذا الإسناد معلم بالانقطاع بين أبي سلام وأبي مالك. أبو سلام ممطور الحبشي منقطع في روايته عن أبي مالك الأشعري منقطعة، وقد رواه موصولا من طريق محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. هذه الزيادة التي يعني جودت الحديث، عن أبي، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري. وهذا رواه كما ذكرنا النسائي في المجتبى والكبرى، وابن ماجه، وأبو عوانة، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وابن حبان، والطبراني في الكبير، وقد رجح هذه الطريق أبو الفضل الهروي في علل صحيح مسلم، وكذا رجح أيضا الدارقطني في التتبع، وابن القطان في بيان الوهم والإهام. فالحديث صحيح، والعلة التي ذكرت في إسناد مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ممن تقدم ذكرهم قد زالت برواية أو بذكر عبد الرحمن ابن غنم الأشعري، وصححها من ذكرنا من الأئمة، وكفى بهم مصححون المصححين. فالحديث صحيح، وهذا الحديث بمثابة المقدمة أيضا. فنحن في كتاب الطهارة، ويليها الصلاة، وهذا الحديث يبين فضل الطهارة وفضل الصلاة. فكما فيه الصلاة نور، الطهور شطر الإيمان، الطهور هو الطهارة وهو التطهر، والطهور الحسي هو طهارة البدن والثياب والمكان من النجاسات والخبائث، والطهور المعنوي هو طهارة النفس والقلب من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق، هذه الطهارة المعنوية. والمراد هنا بيان فضل الطهارة الحسية، فإنها نصف الإيمان. ومعنى الطهور شطر الإيمان، إذ الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فالصلاة يقال لها إيمان. والطهور الذي هو الطهارة والتطهر نصف الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بهذا الطهور والطهارة. وقوله والصلاة نور، الصلاة نور، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في العقل والتفكير، ونور في القبر، ونور يوم القيامة، ونور في الجنة. أي أن الصلاة تعطي المصلي النور في قلبه، فيصفو وعقله، فيختار ما ينفع، ووجهه، فتظهر عليه علامات البهاء والحسن والضياء. ونور في قبره، إذا أغلق القبر عليه أضاءت له. ونور يوم القيامة، حينما يبعث الناس في ظلمة وكلهم يكون في النور، فالصلاة تكون نورا لأصحابها. والصلاة نور، والصدقة برهان، الصدقة اللي هي الزكاة برهان، يعني علامة على الإيمان. والوضوء ضياء، هذه الزيادة ليست في مسلم. والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به وأخذت بما فيه كان حجة لك، تحاج به ويحج عنك بين يدي الله عز وجل، أو عليك عياذا بالله إن لم تأخذ أنت به. وكل الناس يغدو، كل الناس في كل صباح يغدون، يروحون، يذهبون، ينطلقون، ينتشرون، يضربون في الأرض. وهم قسمان، قسم مؤمن يبيع نفسه لله فيعتقه من عذابه ومن غضبه وعقابه، وقسم مجرم كافر أو فاسق يوبق نفسه، أي يجعلها في الأغلال بعصيانه وتمرده عن أوامر الله عز وجل، فتكون تلك نهايته. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي، نعم، عن جري النهدي، عن رجل من بني سليم قال عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقد هو العد على الأصابع، عقد يعقدن على الأنامل، كان يعقد التسبيح. قال عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال عقدهن في يده ويده في يدي. سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض، والوضوء نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. هذا الحديث إسناده حسن، أبو إسحاق هو السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، وجري النهدي هو جري ابن كليب النهدي الكوفي. الحافظ يقول عنه في التقريب مقبول، أي حيث تابع، وإلا فلين الحديث، وقد توبع كما في حديث أبي مالك الأشعري المتقدم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأحمد في مواضع، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عاصم بن أبي النجود عن جري، ومن طريق أبي إسحاق، ومن طريق يونس بن أبي إسحاق، كلهم عن جري به. فالحديث يحسن، أو الإسناد يحسن بالحديث السابق. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال الآخر: إن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الإسناد منقطع، لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، والحديث قد رواه من طريق ابن ماجه وأحمد في المسند وفي الزهد، والطيالسي وابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد، ومحمد الناصر المرازي في تعظيم قدر الصلاة، والعدني في الإيمان، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط والصغير وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب والقضاء والقدر، والرياني في مسنده، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في المتفق والمفترق وفي تاريخ بغداد. وهذا الإسناد كما قلنا منقطع. ابن حبان يقول: وخبر سالم بن أبي الجعد عن ثوبان خبر منقطع، فلذلك تنكبناه. وقال البيهقي: وحديث سالم بن أبي الجعد منقطع، فإنه لم يسمع من ثوبان. وقال البغوي: وهذا منقطع. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا الحديث رجاله ثقات أثبات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان، فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. وله إسناد آخر عن الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولية أخبره أنه سمع ثوبان، وهذا الإسناد هو الأتى عند الدارمي. ورواه أحمد وابن حبان وابن شاهين في الترغيب، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأبو عبيد في الطهور، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الشعب، وابن عبد البر في التمهيد. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث في طول السنة، فالإسناد صحيح لولد مسلم ولد تدليس سوية، فقد صرح بالتحديث في طول السنة، فهو إسناد صحيح وقد صحه المنذري. وتابعه عليه علي بن جعد كما في مسند الشاميين للطبراني، لكنه قال عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد صحيح. وله إسناد آخر عند تمام الرازي في الفوائد، قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن راشد الباجلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن زرقان المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي عن سليمان بن سمير الألهاني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وقال أبو داود شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. وله إسناد رابع عند أحمد والطبراني في الشاميين، ومن طريق حريز عن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان. وبالجملة فالحديث صحيح، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة وسلم بن الأكوع وربيعة الجرشي وعائشة وجابر وابن عمر وإسماعيل بن أوسط الشامي. فأما حديث عبد الله بن عمرو فقد روى ابن ماجه وابن أبي شيبة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والبزار والبيهقي في الكبرى والشعب وابن عبد البر. وأما حديث أبي أمامة البهلي فروى ابن ماجه والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. وأما حديث سلمة بن الأكوع فروى الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء. وأما حديث ربيعة الجرشي فروى الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الصحابة. وأما حديث عائشة فروى الخطيب في المتفق والمفترق. وأما حديث جابر فروى الحاكم وسكت عنه. وحديث ابن عمر رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغة الباحث. وقال في المطالب العالية وهذا مقلوب ومحفوظ عن سلم بن أبي الجعد عن ثوبان. وأما حديث إسماعيل بن أوسط الشامي رواه العدني في الإيمان، ونقل الذهبي في الميزان عن ابن حبان قوله لا يحفظ لإسماعيل رواية صحيحة عن صحابي فهو مرسل أو معضل. فالحديث صحيح على أي حال، وفيه أيضا بيان فضل الصلاة وفضل الوضوء، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني نحافظ عليه أن يكون كثير الوضوء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطهارة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.